بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الآداب الشرعية للفقيه محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى. طبعا فتنا نقول للشيخ إحسان، يعني عاش كم سنة؟ يعتبر متى صغيرا؟ من 60 إلى 1400 سنة، من 1360 إلى 1400 سنة، يبقى كم سنة؟ 47. نعم. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير. والمراد بأنفسكم إخوانكم، وهذا وارد في القرآن كثيرا: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم. الواحد ما يلمز نفسه لكن يلمز أخاه، لكن لما كان الأخ، وهذا من أرقى الأساليب، لما كان الأخ بمنزلة نفسك وصفاه الله بنفسك، فمن أنت؟ أنت نفسي، أنت حسين نفسي، أنت إسلام نفسي، وأنا نفسك. سبحان الله. لا تقتلوا أنفسكم، لا تلمزوا أنفسكم، لأنهم كأنفسهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والترمذي وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقد السرخي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. إسناده ضعيف. وعن لؤلؤة عن أبي صرمة: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق شق الله عليه. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حسن غريب ومن نسخة صحيح، إسناد جيد، مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى ابن حبان أو تفرد عنه. ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجته، يعني وحديث الرجل إلى زوجته بأمان يعدها إياه وهو لا يريد تنفيذها، ولكن يعدها بوعود يشرح صدرها، لأن المرأة يرضيها الكلمة. ويحرم المدح والذم بالباطل، كذا قال في الرعاية. وذلك يدل عليه حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نما أباح الكذب في ثلاثة. نعم. قال ابن الجوزي وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا. كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه، يعني هناك طرق أخرى لا ألجأ إلى هذا، إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة، فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل. يعني قال لك ظالم لرجل لو أمسك به لقتله، وهو عندك مختبئ، قال لك فلان هنا، فلو قلت له نعم لقتله، فقلت لا، لكن ما أمكن التورية فافعل. لكن مسألة: ماذا لو لم تصلح التورية؟ الكذب، التورية ما تصلح معه، لازم الكذب، ماذا تصنع؟ ها؟ نعم، والله عز وجل كما أباح أكل الميتة يبيح الكذب لعصمة دم مسلم، إذا كانت هذه حاجة شرعية ولا طريق إلا بالكذب. لكن لو في طريق آخر لا أجأ إلى الكذب، فليتضرع بالوقوع في المحرم من أجل الوصول إلى غاية شرعية، شرط ألا يكون هناك طريق آخر، ألا يكون هناك طريق آخر ما يندفع إلى بهذا. وعند أبي الخطاب يحرم أيضا، لكن يسلك أدنى المفسدتين دفع عليهما. فقال في مفارقة أرض الغصب إنه في حال مفارقة عاص، ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه، فلقي رجلا فقال رأيت فلانا، كان له أن يقول لم أره، فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء. بلغني بعض الطلبة يعني الذين أثق في كلامهم أن الشيخ ابن باز كان قد أرسله وطالبا آخر إلى طوائف من الإسماعيلية، فالأخ أحدهم قال إحنا نقول تقريبا الشيخ ما كان صنف في مسألة معينة، يعني في مسألة معينة، فقال الصالح إننا نقول له إن الشيخ ابن عزيز هو الذي كلفنا بذلك فهذه مسألة معينة. قال بس الشيخ ما كلفنا. قال إحنا نقول هذا لأنه هذا أوقع في نفوسه. فالمهم اختلف، فلما رجع يخبرني الأخ هذا، فلما رجع إلى الشيخ بعد ذلك يعني قال له ذلك، فقال هذا يجوز، يعني إذا كان هذا الأمر سوف يؤدي إلى الإصلاح، سوف يؤدي إلى هداية بعض الأشخاص، إذا قلت له إن الشيخ هو الذي كلفني بهذا فهذا كذب للمصلحة. نعم. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن حيث جاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء. قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ها؟ أيوة. إيه معناه؟ لا، مسألتنا الكذب. يقول المسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. تمام. يعني اللي يرى انه الشرع جعل لذلك احكاما، هو الذي وضع الاحكام لمساله الكذب، قال اذا حسب ما وضع الشرع. واللي يرى ان قبح عقلي محض لا دخل الشرع في ذلك لا يرجع الى الشرع. يبقى حتى لو الشرع جوز نقول لا، لان عندنا القبح العقلي ثابت له، يبقى لا يرجع في الشرع الى احكامه في الكذب. ومهما أمكن المعارض حرما، مهما أمكن التورية حرم، لأنه الضرورة تقدر بقدرها. فلو أنك عندك استطاعة بالمعارض وتركتها ولجأت الكذب الصريح فإنك تأثم، وهو ظاهر كلام غير وحيد، وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن. وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعارض، والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور كمن أكره على الطلاق فأوقع ولم يتأول بلا عذر، وفي خلاف مذكور في موضع. والصواب أنه مهما أمكن المعارض حرم للقاعدة الأصلية: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أمكنه المعارض فتركه إلى الكذب الصريح ما اتقى الله ما استطاع. ومن دليله لأنه قد لا يحضر التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة، خلاص لو ما حضر التأويل خلاص يبقى هو ما استطاع. فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة، طبعا ابن مفلح من أكثر أو من أعلم الناس بكلام ابن تيمية رحمه الله، ابن مفلح. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة: من حق الغير موافق التردد والنظر في ذلك، وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني. ولو احتاج إلى اليمين، يعني جزم النووي في رياض الصالحين مش جزم الشيخ تقي، ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف، لو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف. قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب، طيب يا اخواني، ان جاء مال، ولو احتاج الى يمين في ان جاء معصوم من هلكات وجب عليه ان يحلف. طب ان جاء مال، ان جاء مال، يعني مالي مثلا انا عندي كل في بيتي 5000 جنيه، فجاء السارق قال لي قل لي فلوسك فين، معاك فلوس ولا معاكش، واحلف. اقول له عندك ال5000؟ ما عنديش ال5000. ولا اقول له والله ما عندي؟ اقول له عندي وياخده متوكل على الله. ربح البيع ابا يحيى. ها يرحمك الله. ايه اذا كان ايه
المال غير
المال
الاخر فيجب على ان يحلف فورا عن الغير، ان كان ماله هو فيطيب له ان يحلف ولا لا.
ليه؟
لان المال بالنسبه له بلا عوض، فلو تنازل عنه ولو ان يحلف.
لا يجوز ان المعصوم كليا كالمال والنفس والعرض، هذه من كلها معصوم.
يعني يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز.
يجوز يحيى.
إن جاز القتال جاز الحل.
لكن قد يقال لك القتال مشروع أذن فيه، لكن الكذب غير مشروع. الكذب أخاف ولا يكون كذبا شرعا لأنه كالمكره، يعني هذا كالذي يكره على الكذب لأنه يريد المال. نعم هذا هو الصحيح. طيب مسألة إيصال الأمانة، القاضي يحلفه انك انت خدت مبلغ من فلان توديه لفلان، لو ما حلفش بكده راح مال، لو حلف ان هو فعلا خد الفلوس مع انه هي في تجارة مش في امانة هيحفظ ماله. مع وصل الامانة انتوا عارفين طبعا، وصل الامانة 3 اضراف، واحد خد من فلان مالي وصل له فلان، هو طبعا مش كده الحاصل، الحاصل ان هو تجارة ومبلغ عنده اخذ به ايصال امانة. فلو قال انا ده مال تجاري او مال دين بطل حقه. لو قال الصوره، لو قال الصوره اللي هي الحقيقيه بطل حقه، لو قال لا ده اخذ مالي وصله لفلان وما وصله اخذ حق. يعني يحيى يحلف ان فلان خد مني فلوس لفلان،
هو المقصد ان هو مع هذا الحق وهذا صادق، ليس المقصد اصلا الايصال، الايصال كان من باب الوسيله فقط للحق، انما المقصد المعتبر ماله. فلو
اصبحت المساله هنا حيله لنشور الحق، هذا جائز. الحيل جائزه للوصول الى الحق كما فعل سليمان، فعل حيله للوصول الى الحق.
طب هو فعل، هو ما فعل الان، هو ما فعل الايصال نفسه حيله،
لا هو
ولا الحلف. قول يا عبد الرحمن. فيها ايه؟ فيها ايه؟ ايوه كلام كويس، بس عبر بقى تعبير شرعي، يعني كلمة تفريط ديت عبر عنها. تمام. ايه الفرق بين هذه الصورة والصورة؟ ان هذا الذي وقع فيه نتيجة مخالفة شرعية اصلا، نتيجة مخالفة شرعية اصلا، كان بامكانه ان يوثق دينه بغير الإصابة فوثقه بالإصابة، يبقى هنا اتخذ وسيلة غير شرعية من أصله، يبقى لا يترخص. لكن لو اتخذ وسيلة شرعية فله ذلك، لكن واتخذ وسيلة غير شرعية مع استطاعة البديل. طب ما انت عارف انك تتوقع في كده اصلا من يوم ما خد الاصال وعارف انك تتوقع في كده، ما انت واخد الاصال ليه؟ عشان اذا ما اعطاك حقك شكوت، واذا شكوت متوقع ان القاضي يجيبك ويحلفك، وانت عندك توثيقة الدين تتم بامور شرعية، فلماذا عدلت عن الشر؟ يبقى عدل عن الشرع اولا فلا يتمتع بالرخصة ثانيا، ما تكون له رخصة في هذا. نعم. قال في المغني لأن إن جاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب، وذكر خبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت المسلم وأخو المسلم. وكلام ابن جرير ترى هذه سهلة، لأنه هذه تعتبر من المعاريض، أو كما قال إبراهيم عليه السلام هذه أختي. وكلام ابن الجوزي الصادق في الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث، على الزيادة في الزيادة على الثلاث المستثناة في الحديث يخرج على الخلاف. والمشهور من المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى اللي هو الثلاثة يعني اللي رخص فيها النبي في الكذب، يقاس عليها ما كان في المعنى، ويأتي فعل عبد الله بن عمر. وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدى أو الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن عراط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لاحقة بالمسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة. قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه. طبعا هذا لا يسمى كذبا في الحقيقة، وإنما يحيله يستعملها الوصول إلى الحق. ثم قال فصل في بحث المعاريض ومحلها، أطال في هذا في الفصل نقف عنده. حيلة هو لن يشق. نعم. الايه في المعاريض في المعاريض تكون عن يد، هذا اذا كنت تستاخذ حقا، اما اذا كنت ستاتي بالمعاريض تحب المعاريض لتضيع حقا فلا يجوز لك، فالنيه على ما استحلفك صاحبه.